السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. هو الواحد لا من قلة، هو الحي لا من علة، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، كل شيء قائم به، كل شيء خاضع له. هو عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان سحروا أعين الناس، اقتباسا من قول الله تبارك وتعالى: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله عز وجل يبتلي عباده بالابتلاءات والمصائب، إما تكفيرا للسيئات، وإما زيادة في الدرجات وزيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات. فواجب على العبد في حال البلاء وفي حال إصابته بأي ابتلاء وأي بلاء وأي محنة أن يصبر وأن يرضى بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا للأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النهاردة هنتكلم عن آفة من الآفات الخطيرة، ومرض عضال فتاك يفتك بالإنسان، وانتشر في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو السحر. النهاردة نتكلم هذا الظاهرة الخطيرة. كم من شاب فرق بينه وبين زوجته بسبب هذا المرض الفتاك القاتل، هذا الداء العضال. كم من أسرة تفرقت وتشتتت بسبب هذا المرض الخطير، انتشر في هذا الزمان ولا حول ولا قوة له. صاحب هذا المرض هو كافر بما أنزل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، والحديث في الصحيح، أن من أتى عرافا، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أو كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث صحيح آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، يعني قبل بكلامي، صدقه وعمل بكلامي، فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. احنا ليه النهارده جايين نتكلم عن السحر؟ كتير من الشباب في هذا الزمان لما يبتلى بأي ابتلاء أو أي مصيبة على طول يقول لك أنا معمول لي عمل، أنا معمول لي سحر. لما يروح يتقدم لخطبة الفتيات ومرة والتانية والتالتة ما يتمش الزواج ولا يتم الزواج خالص، فيقول لك أنا معمول لي عمل، معمول لي سحر. حتى الآباء والأمهات لما يشوفوا أبنائهم مثلا مصابون في محن، في مصائب، في شدائد، يقول لك عيالي معمول لهم عمل، معمول لهم سحر. هل كل ابتلاء، هل كل مصيبة لها علاقة بالسحر؟ وهنتكلم النهاردة لماذا نتحدث عن موضوع السحر، ولماذا اخترنا هذا العنوان سحروا أعين الناس، وكيف يكون الساحر ساحرا، وما العلاج، وما الفرق بين الساحر والدجال والراقي. كل هذه النقاط أكثر نتناولها على مائدة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في برنامج مع الشباب، والذي أرحب فيه بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، أخي الحبيب الشيخ أحمد سحلول. أهلا وسهلا شيخ أحمد، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك وينفع بكم بيد والعباد. صراحة لما يعني فكرت وقلت عاوزين نتكلم النهاردة عن السحر وأعين الناس، وبنوجه حديثنا أكتر للشباب في برنامج مع الشباب، لكل شاب بيقول انا بيبقى عندي مصائب، ده حتى لدرجه يعني انا رايت وسمعت باذني كتير من الناس، حتى وخاصه الشباب لما يكون عنده اي مرض، اي مرض حتى لو داء مثلا في معدتي او في بطني، يقول لك انا معمول لي عمل، معمول لي سحر. عاوزين نقول مش كل ابتلاء ومش كل مصيبه ما ينفعش نربطهم بالسحر. عشان كده يا شيخ احمد النهارده بنتكلم عن سحر واعين الناس، او ممكن نقول مجازا بين قوسين سحر الشباب. لماذا نتحدث في هذا التوقيت عن السحر؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا،
أمين،
وأن يكفر عنا سيئاتنا،
أمين يا رب،
وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. الحقيقة أن موضوع السحر بين الإفراط والتفريط ده موضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تتناول، خاصة في الآونة الأخيرة. كثير من البلدان شفتها، يعني حتى على شاشة التلفزيون أو عبر شبكة الإنترنت، تلاقي مجموعة من الشباب يتطوعوا يدخلوا مثلا مكان زي المقابر عشان ينظفوه من مثلا القاذورات أعزكم الله الموجودة فيه، فتفاجأ أنهم طالعين بكيسة كبيرة كده مليانة أعمال مدفونة في هذه الأماكن. إذن فالأمر منتشر والأمر موجود، وما فيش حد ينكر وجود إيه مثل هذه الظاهرة. ولكن خلينا نقول إن الناس في أمر السحر على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المفرط في أمر السحر، والقسم الثاني هو المفرط في أمر السحر، عشان كده بقول بين الإفراط والتفريط، والقسم الثالث هو المعتدل بين هذا وذاك. المفرط في أمر السحر اللي هو القسم الأول، اللي هو الإنسان اللي كل ما يحس بشوية صداع يقول لك أنا معمول لي عمل، أنا محسود. الموضوع ده منتشر جدا، ما يعرفش هذا الشخص ان هناك امراض نفسيه موجوده النهارده. الامراض النفسيه دي يعتبر اعراضها هي اعراض السحر، فبالتالي هو مش محتاج حاجه من الحاجات دي، هو محتاج ان هو يكشف عنده طبيب نفسي، طبيب نفسي يكون متخصص يعرف ان هو يشخص له الحاله بتاعته. من ضمن الامراض النفسيه دي مثلا امراض الذهان، التشيزوفرينيا مثلا، اللي هو الفصام، حاجه زي البارانويا. الامراض دي كلها من ضمن اعراضها مثلا انها يعني زي مثلا حته ايه، اضطراب الشخصيه، تقلب المزاج، اضطرابات في النوم، واخطر حاجه موجوده فيها حته الهلاوس السمعيه والبصريه. فيجي الشاب من دول عنده مرض معين، الشيزوفرينيا مثلا، عنده المرض ده، فاهله يعني يزرعوا في عقله الباطن ان هو ممسوس او معمول له سحر او حاجه، فبالتالي الشاب ده يشوف في الهلاوس السمعيه والبصريه بتاعته ان في جن بيكلمه، جن بيقول له انا لابسك، هو ما عندوش حاجه، ولكن عقله الباطن هو اللي بيكلمه في الحقيقه، هو مجرد هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه ايضا. فالامور دي طبعا يعني امراض نفسيه يعني دائرتها واسعه جدا. فده القسم الاول اللي هو المفرط في هذا الامر. القسم الثاني اللي هو المفرط في هذا الامر، انه ممكن يكون مسحور فعلا ومع ذلك يعني انا مش معترف بالسحر ولا معترف بوجود الجن ولا هذه الاشياء. انما المعتدل هو اللي يمشي في الاتجاهين بالتوازي، يعني يحصن نفسه اول باول في موضوع يعني الانسان اللي يرقي نفسه ده مش شرط يكون ان هو مسحور او محسود او حاجه، لا، الوقايه خير من العلاج.
نعم،
واضح؟
تمام. طب لو قلنا متى بدا الانسان يعني يمارس او يقوم بالسحر؟
نعم، هو في
البدايه
الحقيقه
كانت من متى؟
الحقيقه ان مفيش تاريخ معين نقدر ان احنا نحدده على سبيل الجزم، ان احنا نحدد الانسان بدا يمارس السحر من الفتره الفلانيه. ولكن في علم اسمه علم الاركيولوجي، علم الاركيولوجي ده اللي هو بيهتم بدراسة الآثار المادية للحضارات السابقة، فبيهتم بدراسة المخطوطات والآثار والأشياء دي كلها. فيعني هناك مخطوطات تخص الحضارات السابقة زي الحضارة البابلية، الحضارة السومرية، حضارة الهند، الإغريق، الكلام ده كله. يعتبر كل المخطوطات فيها هتلاقي موجود فيها أشياء بتبين أن الحضارات دي كانت بتستخدم السحر. يعني انت لو تبص على الحضاره البابليه، الحضاره البابليه دي كانت في القرن ال 18 قبل الميلاد. شوف انت بقى المسافه دي كلها. فالانسان طبعا مارس السحر من القديم، من القديم، حتى في مذكور في القران الكريم ان اهل بابل كانوا يمارسون السحر، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. تجد ايضا في قصه سيدنا موسى عليه السلام، وكان في الحضاره المصريه القديم، ان سحره فرعون واجهوه امام مين؟ امام فرعون. تمام. فالانسان طبعا مارس السحر من القديم.
إذن ذكر في القرآن فعلا ما يثبت أن وجود السحر قديما.
نعم، ذكر في القرآن قصة سيدنا موسى،
نعم،
قصة أهل بابل، تمام، قصة أصحاب الأخدود. في السنة، في السنة النبوية أن الملك كان له ساحر.
نعم.
أيضا آية في سورة الذاريات قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
نعم.
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول، خلي بالك رسول كلمة نكرة تفيد إيه؟ العموم.
نعم.
من رسول إلا قالوا ساحر
أو مجنون.
أو مجنون، يعني معنى كده إن ما فيش رسول جاء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا واتهم بهذه التهمة الشنيعة اللي هي السحر. معنى كده إن السحر كان موجود في عهدهم، وده اللي رجحه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه فتح الباري، قال أن السحر كان موجود حتى على عهد نوح عليه السلام.
تمام. اذا كم من شاب يا شيخ احمد ربنا يبارك فيك يعني دمرت حياته، كم من فتاه ضاع مستقبلها؟ عشان برضه عاوزين نقول في بعض الناس يقول لك ايه، احنا ممكن مش حاجه اسمها سحر. لا، في سحر، في شباب دمرت حياتها، في فتيات يعني ضاع مستقبلها، في انسان مرض بل قتل.
نعم.
شوف بقى انا بركز على كلمه قتل، كم من انسان مرض او قتل بسبب السحر. سحر النبي عليه الصلاه والسلام كان يخيل ولكن لم يتاثر، لم يؤثر ذلك السحر على نبوته على رسالته عليه الصلاه والسلام ولا على الوحي. كان يخيل اليه انه ياتي اهله ولا ياتي اهله، فسحر النبي عليه الصلاه والسلام، سحره لبيد بن اعصم، اليس كذلك؟ فما موقف الاسلام من السحر؟
نعم، موقف الاسلام من السحر كما في الايه الكريمه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
نعم.
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
نعم.
فبالتالي تعليم السحر يعني على الراجح من أقوال أهل العلم أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، خاصة وإن الساحر بيأتي أشياء زي ما هنبين إن شاء الله.
نعم.
الأشياء دي كلها أشياء كفرية عياذا بالله. يكفي أنك تسمع ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قبل ما نقول ايه هما السبع الموبقات، خلينا نبين نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الذنوب في الإسلام تنقسم إلى كبائر وصغائر.
نعم.
الكبائر على أشهر التعريفات هو كل ذنب ختم بلعن أو بغضب من الله سبحانه وتعالى أو بعذاب.
نعم.
وما شابه ذلك. فدي الذنوب اللي هي الكبيرة، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
نكفر
عنكم سيئاتكم وندخلكم
مدخلا كريما. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اللي هي أكبر سبع كبائر في الإسلام. الشرك بالله والسحر، خلي بالك السحر ذكر بعد الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالسحر كبيرة من أفظع الكبائر ومن أكبر الكبائر في دين الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم.
طيب المعجزات لا شك أنها ممكن نقول انقطعت.
نعم.
بعد موت النبي عليه السلام. ممكن بنسمع عن يعني أناس مثلا من الأولياء مثلا حصلت لهم كرامة.
نعم.
فبعض الناس بيعتقد لما يشوف هذه الكرامة يقول لك ده كان مسحور، ده أكيد معاه جن.
ساحر.
ما الفرق بين السحر، بين الكرامة، بين المعجزة؟
هو الفروق بين هذه الأشياء عديدة جدا. الأول المعجزة والكرامة. المعجزة تحدث للأنبياء.
نعم.
والكرامة تحدث للصالحين من عباد الله الذين قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال لك بعدها بقى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده الضابط معانا النهاردة. عشان نفرق ما بين المعجزة والكرامة من جهة وما بين السحر من جهة أخرى، يجب أن احنا نعلم أن السحر ده علم مكتسب. علم مكتسب يكتسبه الإنسان. مين اللي بيعلمه العلم ده؟ الشياطين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن فالسحر مصدره من هؤلاء الشياطين. فبالتالي السحر هذا علم مكتسب، يأتي بطرق معينة، يعني طلاسم معينة يقرأها الساحر وهكذا.
نعم.
فبيتعلم من خلالها إيه السحر، وبيحضر من خلالها هذا الجن الذي يستخدمه في أذى الناس. إذا فالسحر علم، يعني خلاصة الكلام إن السحر علم مكتسب. أما المعجزة والكرامة فهذه هبة من الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء من عباده. تمام. لحكم معينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، منها أن يكون ده دليل على صدق هذا النبي الذي يأتي بمعجزة، مثل مثلا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من انشقاق القمر، مثل أعظم معجزة على الإطلاق وهي القرآن الكريم.
نعم.
مثل إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لسيدنا عيسى عليه السلام.
نعم.
عصى سيدنا موسى عليه السلام، وهكذا إلى آخره من المعجزات. إذن فالسحر علم مكتسب، أما الكرامة والمعجزة هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. أيضا الكرامة والمعجزة لا تحدث للفساق، الذي نعلم من حاله أنه فاسق هذا لا تحدث له كرامة ولا معجزة، وإنما الذي يأتي به هو السحر، كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال إذا رأيتم من يأتي أو من تأتي على يديه الخوارق فينبغي أن يعتبر بحاله، أنك تنظر في حاله، فإن كان من المتمسكين بالشريعة المجتنبين للموبقات فهذه كرامة، وإن كان غير ذلك فهذا سحر. يبقى ده الضابط. أيضا هناك فرق بين المعجزة والكرامة من جهة وبين السحر، أن المعجزة إذا كانت في مواجهة السحر فإن الله سبحانه وتعالى يبطل هذه أو يبطل هذا السحر ويبقي هذه المعجزة، كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام حينما هي معجزة واجهت سحر،
إن الله سيبطله،
إن الله سيبطله، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سبحانه وتبارك وتعالى.
ذكرنا في القرآن والآية اللي ذكرتها آنفا شيخ أحمد، ولكن الشياطين كفروا، جزء من آية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هناك اتصال بين الساحر وبين الشياطين، ما طرق التواصل؟
طرق التواصل بين الساحر وبين الشياطين أكثر من أن تعض وأكثر من أن تحصى. بل أن هناك طرق يعني لا يعلمها إلا هؤلاء السحار، ولكن يعني نقدر نقول السمة المشتركة في هذه الطرق هي الكفر بالله عز وجل. لأن من ضمن الطرق مثلا التي نعلمها أن هذا الساحر يطلب منه من قبل الشيطان حتى يؤدي له الخدمة التي يريدها، يطلب منه أن يكتب الآيات بطريقة التنكيس من الشمال لليمين، ممكن يطلب منه أنه يكتب الآيات بالقاذورات خاصة بدم الحيض أعزكم الله، ممكن يطلب منه أنه والعياذ بالله ينتعل المصحف الشريف ويدخل به إلى الخلاء. فهذه أشياء كلها أشياء كفرية، لذلك كان حد الساحر القتل، لأن الله تبارك وتعالى قال هو القتل لشيئين، لأنه مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى ولأنه مفسد في الأرض، والله تبارك وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية.
جميل، نيجي بقى لسؤال في غاية الأهمية، ويمكن دايما أظن أهم سؤال في حلقة النهاردة، وسؤال يتراود في أذهان الكثير من الناس. الفرق بين الراقي الشرعي وبين الساحر. ياما ناس كتير يقول لك أنا تعبت، أنا حسيت عندي معمول لعمل، رحت الواحد وبيعالج بالقرآن. والله هو ممكن بيخيل إنه بيعالج بالقرآن، وأحيانا بعض السحرة وبعض المشعوذين وبعض الدجالين بيخدعوا الناس. ممكن في بداية الرقية مثلا يبدأ بالقرآن،
صح،
ويبدأ بالأدعية، بعض الأدعية الثابتة،
ويخلطها بالتلاصم.
أحسنت، يخلطها بالتلاصم وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعاوزين نفرق بين الراقي الشرعي وبين الساحر.
وبرضه ممكن يخدع الناس إن هو الكلام ده الكلام ده اللغة السريانية اللي الملائكة بتتكلم بيها. ما أعرفش هم جابوا هذه المعلومة منين، يعني هل هم يوحى إليهم مثلا ولا حاجة؟ أنا لا أدري، لا أدري في الحقيقة. المهم ان هناك فرق بين الساحر وبين الراقي.
احيانا عشان عاوز اعمل مقاطعه، احيانا كمان يعني الساحر يخدع الناس ان هو لا يطلب المال، عشان يبين لهم ان هو بيعالج يعني بالقران وبيعالج بالطريقه الصحيحه، لا يطلب المال منهم. يعني
ما احنا هنذكر القصه دي ان شاء الله. هو الساحر والراقي الشرعي، الفرق ما بينهم طبعا اي حد يعرف الفرق ما بين الساحر الدجال من جهه وما بين الراقي الشرعي من جهه اخرى. من ضمن العلامات ان الساحر دائما ما يطلب اسم الام، ما يطلبش اسم الشخص بس، لازم اسم امه معاه. الساحر ممكن ان هو يشتغل بطريقه التمائم، اللي هو مربعات معينه بشكل معين ويكتب بها ارقام معينه، الارقام دي من خلالها يتواصل مع الجن. احنا عندنا علم بيستخدموه اسمه علم الوفق. علم الوفق ده عباره عن انه كل حرف يقابله رقم، فهو بيكتب الارقام دي بترتيب معين بطرق معينه من خلاله يقدر ان هو يتواصل مع هذا الجن. وفي الحقيقة إن معنى هذه الأرقام بيكون اسم الجن اللي هو بيستعين به من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء في غاية الخطورة. اللي إحنا بنسميها في مجتمعنا المعاصر الحجاب، يقول لك ده روح للشيخ فلان يعمل لك حجاب، تمام، هو ده اللي إحنا إيه بنقول عليه. طيب، من ضمن الفروق أيضا إحنا قلنا التمائم وقلنا إن هو بيطلب اسم الأم. من ضمن الفروق إن الساحر دائما تجده إن هو مهمل في نفسه شوية من ناحية النظافة الشخصية، وتلاقيه بعيد كل البعد عن الصلاة وممكن عن الصيام وهذه الأشياء، لأنه يتقرب إلى الشيطان بهذه الأشياء. أيضا تجد ان هو لما بيقرا ما بيقراش بالايات القرانيه والادعيه والاذكار اللي احنا عارفينها، تلاقيه بيقرا طلاسم معينه، الطلاسم دي بيخلطها بايات قرانيه
عشان يوهم
عشان يوهم المريض ان هو بيعالج بالقران، وما هو يعني معالج بالقران ولا شيء، انما هو راجل بيجي علشان خاطر يعني سبوبه من الاخر ياكل منها عيش، فممكن من خلالها ان هو يعمل اي حاجه. وبالتالي ممكن تلاحظ من خلال قراءاته اللي بيقراها ان هو بيحرف في ايات القران. فالمريض يظن ان الراجل تجويده ضعيف على قده شويه، وهو في الحقيقه لا، ده هو بيتعمد ان هو يغير معنى الايه عن طريق تغيير تشكيل او ابدال كلمه مكان كلمه او هذه الاشياء. ممكن الساحر يطلب من المريض اشياء نهى الله تبارك وتعالى عنها، زي الذبح لغير الله، زي الاستغاثه بالنجوم مثلا، يقول له قول الاسم الفلاني 21 مره 30 مره 40 مره، بيحددوا العدد يعني. قول الاسم الفلاني وانت قاعد في اوضه ضلمه ومحدش قاعد معاك. كل هذه الاشياء من العلامات التي تدل على ذلك. ايضا الساحر دائما ما يريد ان يخلو بالنساء، يعني لما يجي يعالج واحده ست يقول لك لا زوجها يطلع بره ويسيبني معاها، لان الجن اللي عليها مش هيطلع وفي حد راجل موجود في الغرفه. فبالتالي الخلوه دي ممكن تحدث طوام كبرى. ودي اشياء انا يعني يمكن انا سمعت عنها ورايتها بعيني. طوام كبرى ممكن تحصل، طوام كارثيه تحصل من وراء هذا الامر.
تمام. يجي بقى لنقطه في غايه الاهميه ايضا في حاله النهارده. عايزين نقول لو انت مثلا خلاص انت مش قادر تحدد انت اللي رايح له ده رقي شرعي ولا ساحر، عليك انت بالرقيه الشرعيه. عايزين نقول للشباب، لكل شاب بقى بيعاني من اي ابتلاء، اي مصيبه، اي صداع، اي هم، اي غم، اي ديون، ويقول لك انا مسحور، انا معمول لي عمل، عليك بالرقيه الشرعيه، عليك بالقرب من الله تعالى اولا، وطاعه الله عز وجل، واقامه الصلاه في اوقاتها، وبر الوالدين، وعليك ايضا بالرقيه الشرعيه. ايه بقى شروط الرقيه الصحيحه؟
من شروط الرقية الصحيحة لها شروط كثيرة جدا، ولعل أفضل من تكلم في هذه الشروط الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي اللي هو المسمى بالداء والدواء. قال أن الرقية الشرعية دي يجب فيها أو يجب أن يتحقق فيها بعض الأمور. أولا أن تكون الرقية سليمة. تكون رقية سليمة. إيه مقياس الصلاح في الرقية؟ قياس الصلاح أنها تكون على وفق ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية الثابتة الصحيحة. أيضا يكون الإنسان الراقي والمرقي عندهم توكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يستعينوا إلا بالله عز وجل. ومن ضمن أيضا الشروط بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وده طبعا في كل الأعمال، بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبعد صحة هذه الرقية، طبعا صحة الرقية طبعا يعني بتكون انها تكون زي ما قلنا من القرآن الكريم او من السنة النبوية الثابتة الصحيحة. لان في ناس بتستخدم طلاسم معينة وبيقولك التجربة اثبتت صحة هذه الامور، طبعا هذا بعيد كل البعد عن جادة الصواب. واضح. ايضا يعتقد الانسان، لابد ان يعتقد الانسان سواء الراقي او المرقي، ان الرقية ليست نافعة بذاتها، وانما هي سبب ربنا تبارك وتعالى قدره. والله تبارك وتعالى هو الشافي سبحانه جل في علاه.
طب الانسان بقى يبحث عن راقي ام يرقي بنفسه؟ لان كتير من
الشباب، افضل ان كل انسان يرقي نفسه.
تمام. طب لو قلنا يا شيخ احمد، في كتير من الشباب او كتير من المسلمين يقول لك طب ما في من 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب، هم الذين يسترقون، يطلبون الرقيه، يرقي نفسه.
الافضل يرقي نفسه. لان زي ما حضرتك قلت، من 70,000 الذين يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة، الذين لا يسترقون من ضمن صفاتهم، الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. فبالتالي الأفضل شيء، أفضل شيء إن كل إنسان يرقي نفسه بنفسه، حتى لو لم يصب بشيء، لو ما كانش عنده أي شيء. لأن زي ما حضرتك عارف، الوقاية خير من العلاج.
أحسنت. دي نقطة في غاية الأهمية. حتى لو أنا مش مصاب بأي ابتلاء، برضه لابد من الرقية،
طلب الأذكار وبالرقى أو البول. وإنك ترقي أولادك. ترقي أولادك الصغار اللي هم ما يعرفوش أصلا يعني رقية. ترقي أولادك الصغار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الحسن والحسين. كان دائما ما يرقيهما بقوله صلى الله عليه وسلم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرقية كان يرقي بها سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم. كان يرقي بها إسماعيل وإسحاق عليهم السلام
نعم. الكيفية بقى كيف يرقى إنسان نفسه؟ عاوزين نقول إن كل شاب مننا برضو إن شاء الله ونستمر الشيخ أحمد ربنا فيه إن كل واحد أي شاب أي مسلم مثلا حتى سواء كان مصاب أو أي مصيبة يضع يده أو حتى لو هو مريض كمان يضع يده على الذي تألم من جسده كما نعم. أخبر نفسه يقول بسم الله ثلاثا وأعوذ بالله ثلاثا أليس كذلك؟
نعم.
هل هناك كيفية أخرى للرقية؟
نعم. هناك طبعا القرآن كله شفاء
نعم.
يضع يده على موضع الألم ويقرأ ما يشاء من القرآن والقرآن كله شفاء كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن من هنا مش لبيان ان هي جزء من القرآن مثلا مش للتبعيض لا ده من هنا لبيان الجنس يعني كل ما نزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال ربنا تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى إذن فمن آمن بالله تبارك وتعالى واستعان بالله عز وجل وأخذ بالأسباب ورقى نفسه بالقرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى يشفيه بإذن الله من ضمن الأشياء من ضمن الآيات القرآنية يعني اللي ليها وقع في موضوع الرقية واللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعظم سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن هناك نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فلدغ سيد الحي يعني أرسوا مثلا تعبان أو عقرب أو أي شيء فيقول أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه فالتمسوا له كل شيء لا ينفعه شيء فيش حاجة نفعها من الأدوية الموجودة فجاءوا إلى هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن دواء لهذا الرجل فجاء أحد الصحابة من هؤلاء فقرأ الفاتحة وظل يدفل على موضع اللدغة فشفاه الله تبارك وتعالى حتى قالوا فكأنما نشط من عقال كأنما نشط من عقال يعني كأنه كان مربوط كان متكثف وفكوا هذا الرباط عنه
نعم أحسنت
كأنما نشط من عقال أيضا من ضمن ما يقرأ في الرقية سورة البقرة
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
وبخاصة آية الكرسي وآخر آيتين
آية الكرسي
آخر آيتين من
نعم.
سورة البقرة
آية الكرسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنأه النبي صلى الله عليه وسلم بفقهه واستنباطه أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في غير موضع أن من قرأها قبل النوم لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربنه شيطان
حسن. ومن قرأ آخرتين في سورة
آخر آيتين في سورة البقرة
في آيتين كفتاه نعم. كما أخبر النبي عليه السلام
نعم. أيضا ذكر هذا في سورة الإخلاص والفلق والناس
نعم.
اللي يقرأهم ثلاث مرات صباحا ومساء أيضا كفتاه من كل شيء نعم.
وأيضا من الأذكار يمكن الواردة والأدعية الواردة في الرقية الشرعية أيضا كما حدث مع جبريل لما رقى النبي عليه السلام لما صحى النبي عليه السلام رقاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك يمكن دي برضو من أعظم الأدعية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك فضلا عن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات أليس كذلك؟
نعم.
هذه من الأدعية
أيضا من ضمن الأشياء في الرقية التعوذ بالله سبحانه وتعالى أنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وكلمة أعوذ أصلا معناها ألتجئ وأطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون مش حافظ كل ده قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سهلة كل الناس حافظاها وهكذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى ويعني أذكار الصباح والمساء كلها بصفة عامة هي الحصن الحصين لأي إنسان من أي شر يؤذيه إن شاء الله تبارك وتعالى
تمام شيخ ربنا يبارك فيك لفضة فوق نفع الله بكم بهذا ولا بهذا شيخ أحمد عاوز أقول إني احيانا يعني لو جينا عملنا احصائيه كده لاغلب من سحر واثبت انهم خلاص مسحورين بهم مس او سحر يعني تلاقي الغالبيه ده الاكثريه منهم ممكن قلت 90% 99% منهم بعيدين كل البعد عن طريق الله عز وجل وطريق الطاعة والعبادة. في ممكن يكون واحد مثلا بيصلي بيقوم الليل وسحر، وما هم بضارين به من أحد
إلا بإذن الله،
إلا بإذن الله.
سبحانه وتعالى.
ولكن نيجي بقى لطريقة العلاج، يجي مثلا سواء كان حتى هو بعيد أو حتى قرب من الله سبحانه وتعالى، يركن نفسه ويطلب الرقية ويدعي كتير ومع ذلك لا يستجاب له. في ناس بيهم مس وبيهم سحر، قرايبهم أهليهم يقول لك إحنا طيب جينا له الشيخ فلان والله بيعالج بالقرآن وبفضل بيعالج بالسنة ودعينا له كتير ولو كنا كتير، هو رأى نفسهم برضه ما فيش فايدة. لا يستجيب الله عز وجل لدعائه.
خلينا نتفق أولا إن الدعاء هو أنفع الأدوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وذلك لما قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبالتالي الدعاء من أنفع الأدوية التي تعالج أي مرض، مش مرض السحر بس. خليني بس ألخص عشان ما أطولش على السادة المشاهدين، إن يعتبر أكتر شيء أو أكتر آفة الإنسان بيقع فيها ساعة الدعاء إن هو بيدعو الدعاء على سبيل التجربة، يقول لك أما أجرب كده أشوف ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لي ولا لا.
هنا
دي من أخطر الآفات.
نقول لهم إن ربنا ما بيتجربش معايا،
ربنا سبحانه وتعالى لا يجرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. حط تحت موقنون دي 1000 خط. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. غافل عن الله سبحانه وتعالى، لاهن يعني قلبه به لهو، يلهو ويلعب بهذا الدعاء.
عاوزين برضو يعني وقت حضرتك أوشك على الانتهاء، عاوزين نوجه نصيحة بقى. نصيحة طبعا نتمنى يعني حتى لو هم بيشاهدوا، أظن ممكن ما يكونش بيشاهدوا سواء كان حد في مجال السحر أو الشعوذة أو الدجال، أو حتى حد من المشاهدين يعرف حد ساحر أو مشعوذ أو دجال، عاوزين يوصلهم رسالة مننا ونصيحة منهم إن هم يتوبوا إلى الله عز وجل. بنقول لكل ساحر وكل مشعوذ وكل دجال يعالج بغير الطريقة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأخبر بها النبي عليه السلام، بنقول له توب إلى الله تبارك وتعالى، أنت على خطر عظيم، أنت كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نتخيل ده بس اللي بيذهب إليه، بس اللي بيذهب إليه كفر، فما بالك بحالي هو، يعني من أتى عرافا وبأكد تاني. عشان كتير من الناس بيتساءل في هذا الموضوع في هذه الأيام يا شيخ أحمد، كتير من الناس مجرد ما يصاب بأي شيء يروح على طول باسم الشيخ فلاني بيعالج بالقرآن، هو أصلا دجال أو ساحر أو مشعوذ، يروح له ونقول له ويسمع بس كلام أو يشوف رأيه. ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية أخرى حديث آخر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. عاوزين نوجه رسالة للاثنين بقى، اللي بيروح للعراف أو الكاهن، والكاهن نفسه أو السحر،
هؤلاء ندعوهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وباب التوبة مفتوح طالما أن الشمس لم تطلع من مغربها، وطالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم فباب التوبة مفتوح. قد قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن فالتوبة مقبولة، الله تبارك وتعالى يقبلها سبحانه وتعالى، هو التواب الرحيم. والتوبة لها شروط، من شروطها الإقلاع عن المعصية والندم على هذه المعصية والعزم على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى. ونضيف لها شرطا رابعا إذا كان الذنب متعلقا بحق أحد من البشر، وهو الموضوع الذي نتكلم فيه، وهو رد المظالم إلى أهلها أو استحلال أصحاب الحقوق، لأن الله تبارك وتعالى قد يسامح في حقه. أما إن تعلق الذنب بحق أحد من البشر فإن الله تبارك وتعالى لا يسامح فيه إلا إذا سامحك هذا الإنسان سبحانه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
طيب نقطة أخيرة برضو عاوزين نتكلم، ورح نتكلم لما منذ قليل قلنا إن لماذا لا يستجيب الله دعاء كتير من الناس، لأنه قلوبهم لا هي غافلة. أهمية الدعاء بقى في دفع البلاء وفي دفع السحر وفي دفع المرض، أهمية الدعاء.
الدعاء ينفع في كل شيء، الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في كل أحيانه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فالدعاء من أهم الأشياء في حياة الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قليلا ما نتذكر أن لنا ربا إلها خالقا معبودا مجيب للدعوات سبحانه جل في علاه، نلجأ إليه، نرفع أيدينا إليه وندعو الله تبارك وتعالى بكل شيء. الله تبارك وتعالى هو مجيب الدعوات الذي يستجيب لك. إحنا بنعمل إيه؟ إحنا للأسف لما كل واحد فينا يقع في أي ضائقة أو يبتلى بأي بلية يلجأ إلى زميله أو إلى قريبه أو إلى صديقه ويشكو إليه وينسى الله تبارك وتعالى، كما قيل: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. اللي هيسمعك ده هتصعب عليه شوية، وبعد ما تمشي هينسى أصلا أنت كنت بتقول له إيه. فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، قف بين يدي الله سبحانه وتعالى والجأ إليه، تضرع إليه. آه ناخد بالأسباب وناخد بطريق العلاج، ولكن لا ننسى طريق الله عز وجل وهو مسبب الأسباب، وهذا قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
نعم. نقطة أخيرة برضو، ممكن عشان بعض الآباء والأمهات، ونوجه حديثنا برضو للشباب والآباء والأمهات، كيف يحصنون أولادهم؟ نعم. خلاف الرقية.
كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري ومسلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. نعم. فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وفي رواية فحلوهم. نعم. وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكئوا قربكم، القرب بتاعت زمان اللي كانوا بيشربوا فيها دي، أوكئوها يعني الوكاء اللي هو الرباط، ربطوها. وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، يعني أي إناء مكشوف نغطيه. نعم. وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا.
نعم، من السنن المهجورة في هذا الزمان.
نعم، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني إن شاء الله عود كده تحطه على هذا الإناء. نعم. وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله وأغلقوا مصابيحكم. نعم.
واللي يسأل برضو يا شامل، إيه الحكمة من تغطية الإناء في كل ليلة؟ في رواية أخرى: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلا أصابه. نعم. جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنكم. وعاوز برضه أضيف لكلامك يا شيخ أحمد، بوجه حديثنا للشباب ولكل من يشاهدنا، وإحنا بنتكلم النهارده عن السحر وأعياء الناس، وبقول لهم: يا حامل الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلا تقدم بخالص الشكر لأخي وحبيب الغالي الشيخ أحمد السحلول. شرفتنا شيخ أحمد، ربنا يرضى عنكم وينفع بكم هذا العباد، دمت متألقا موفقا مسددا، ربنا ينفع بكم هذا العباد. وأشكركم موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وعليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.